والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 21 بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. عدد المولى جل وعلا في هاتين الآيتين 5 دلائل على وجوده، على وجوده من حيثية كونه صانعا مربيا. 2 من هذه الدلائل من الأنفس، وهما خلقنا أو خلق الناس، وخلق أصولنا أو خلق أصول الناس. وإليهما أشار المولى جل وعلا بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه إشارة إلى النفس. والذين من قبلكم، هذه إشارة إلى الأصل. وذكر ثلاثة دلائل من آيات الآفاق بجعل الأرض فراشا والسماء بناء وإنزال الماء من السماء لإخراج الثمرات. الترتيب في الآيتين مبني على الابتداء بالنفس، ثم بأصلها، ثم بالأقرب إليها إلى النفس وهو الأرض، ثم السماء التي هي كالقبة المضروبة، ثم ما يحصل بين السماء والأرض من إنزال الماء السماوي لإخراج النبات الأرضي. ابتدأ المولى جل وعلا بالنفس لأن كل ما في السماء وكل ما في الأرض من الدلائل على وجوده، كل ما في هذين حاصل في الإنسان مع زيادة في الإنسان من الدلائل، مع زيادة في الإنسان وهي الحياة والقدرة والشهوة والعقل. ولما كانت وجوه الدلالة على الصانع في الإنسان أتم، كان تقديمه في الذكر أهم، لذا قدم الإنسان في هذه الدلائل 5. كل الآيات القرآنية تكلمت عن أرض واحدة في الكتاب إلا الآية 12 من سورة الطلاق، ففيها إشارة إلى 7 أراضين، كما في قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. لما قال ومن الأرض مثلهن إشارة إلى وجود 7 أراضين، مع أنه في 7 آيات ذكر بالصراحة أن السماوات 7 في 7 آيات. هذه الآيات بس من باب الإشارة إلى موطنها هي الآية 29 من سورة البقرة، 44 من سورة الإسراء، 86 من سورة المؤمنون، الثانية عشر من فصلت، الثانية عشر من سورة الطلاق، الثالثة من سورة الملك، الخامسة عشر من سورة نوح. لما ذكر المولى سبع سماوات فذكر لفظ السبع، وأراد بلفظ السبع هذا الرقم المعين الواقع بين الثمانية والستة، ولم يذكر السبع كعدد للتكثير كما ذكر لفظ السبعين، إن تستغفر لهم سبعين مرة. ما أراد بلفظ السبعين هو العدد، لأنه لو استغفر وحده، لو أراد بالسبعين لفظ العدد لكان لازم القول إنه النبي إذا استغفر وحده سبعين الله بيقبل. أما بالنسبة للسبعة لم تذكر من باب التكثير، عدد تكثيري إنه في كثرة، لا، ذكر بالضبط إنه هني سبعة بين لا ثمانية ولا ستة، مع العلم بأن المولى جل وعلا ذكر إحدى السماوات هي سماء الدنيا، سميت بالدنيا لأنها الأدنى إلى الإنسان، بقوله إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب في سورة الصفات الآية 6، وبقوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح في سورة فصلت الآية 12. طبعا مما يؤكد محل البحث في الأرض، مما يؤكد تعدد الأراضين بالإضافة إلى الإشارة القرآنية، الدعاء المشهور اللهم رب السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهن وما فيهن ورب العرش العظيم. طبعا كيف يمكن للإنسان أن يتصور وجود سبع أراضين وسبع سماوات؟ لحد هلأ للحواس قادر، حواس الفرد قادر تعرف، لأن سلطان الله منقسم إلى عالم الغيب وعالم الشهادة. الحواس إلى مدخلية في عالم الشهادة، في عالم الغيب ما إلى مدخلية. الحواس ما عنده قدرة على معرفة وين هي الأراضين السبع وين هي السماوات السبع. العقل كذلك، العقل إما أنه يعرف ما تحمله الحواس أو يعرف ما فطر عليه من قواعد أولية. هالأمور التي فطر عليها ما في شيء منا بحدد ببين السماوات السبع والأراضين السبع. العلم قديم والحديث ما استطاع لحد هلأ يكشف لنا بالضبط شو هي السماوات السبع والأراضين السبع. البحث بالواقع بأنه كيف هي بحث بيكون كله ظنون، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. على كل نحن نريد التكلم عن الأرض التي نحن عليها. هذه الأرض التي نحن عليها وصفها المولى جل وعلا بالفراش في الآية المتقدمة في أول الكلام، قال الذي جعل لكم، لما قال لكم قصد الأرض اللي نحن عليها مش بقية الأراضين، لذا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا. ما معنى فراشية الأرض لنا؟ طبعا من الممكن الواحد أن يبلش يتكلم بالتفصيل حول الأمور التي يمكن له أن ينتفع في هذه الأرض، مهما كان بليغا من جهة ومهما كان ملتفت من جهة ثانية، لا يمكن له أن يصف فراشية الأرض كما تصفه أو كما يصفه المعصوم من آل البيت صلوات الله وسلامه. ففي الخبر عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في تفسير قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، في تفسير الإمام العسكري هو كتاب صفحة 55، يقول الإمام عليه السلام جعلها ملائمة لطبائعكم، موافقة لأجسادكم، لم يجعلها شديدة الحمى والحرارة فتحرقكم، ولا شديدة البرودة فتجمدكم، ولا شديدة الطيب فتصدع هاماتكم، ولا شديدة النتن فتعطبكم، ولا شديدة لينك الماء فتغرقكم، ولا شديدة الصلابة مثل الصخر فتمتنع عليكم في حرثكم وأبنيتكم ودفن موتاكم، ولكنه جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به وتتماسكون وتتماسك عليها أبدانكم، وجعل فيها من اللين ما تنقاد الأرض به باللين لحرثكم وقبوركم وكثير من منافعكم، فلذلك جعل الأرض فراشا لكم. خبر آخر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كتاب المفضل لابن عمرو، بيقول له: فكر يا مفضل فيما خلق الله عز وجل، فمن ذلك سعة هذه الأرض. السعة، خبر الإمام العسكري يتكلم عن اللين، عن الحرارة، عن الملائم للطباع، الملائم للأجسام. قال الإمام الصادق: فمن ذلك سعة هذه الأرض وامتدادها، فلولا ذلك كيف كانت تتسع لمساكن الناس ومزارعهم ومراعيهم ومنابت أخشابهم وأحطابهم والعقاقير العظيمة والمعادن الجسيمة. ولعل من ينكر أن هناك شخص بأشكل بالصحاري، ولعل من ينكر هذه الفلوات الخاوية والقفار الموحشة فيقول: ما المنفعة فيها؟ شوف الجواب: فهي مأوى هذه الوحوش ومحلها ومرعاها، ثم فيها بعد متنفس ومضطرب للناس إذا احتاجوا إلى الاستبدال بأوطانهم. فكم بيداء صحراء، وكم فدفد كذلك صحراء، قد حالت قصورا وجنانا بانتقال الناس إليها وحلولهم فيها. ولولا سعة الأرض وفسحتها لكان الناس كمن هو في حصار ضيق لا يجد مندوحة عن وطنه إذا حزبه أمر يضطره إلى الانتقال عنه. ثم فكر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه من عيد حركتها، حين خلقت راتبة راكنة فتكون موطنا مستقرا للأشياء، فيتمكن الناس من السعي عليها في مأربهم والجلوس عليها لراحتهم والنوم لهدئهم والإتقان لأعمالهم. فإنها لو كانت رجراجة تتحرك مثل السرير فإنها لو كانت رجراجة لم يكونوا يستطيعون أن يتقنوا البناء والتجارة والصناعة وما أشبه ذلك، بل كانوا لا يتهنؤون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم. واعتبر ذلك بما يصيب الناس حين الزلازل على قلة مكثها. الزلزال قداش بتقعد؟ أقل من دقيقة. على قلة مكثها حتى يصيروا إلى ترك منازلهم والهرب عنها. ثم إن الأرض في طباعها الذي طبعها الله عليه باردة يابسة، وكذلك الحجارة. وإنما الفرق بينها وبين الحجارة فضل يبس في الحجارة، أن الحجارة شوية أصلب. أفرأيت لو أن اليبس أفرط على الأرض قليلا حتى تكون حجرا فوضا. أكانت تنبت هذا النبات الذي به حياة الحيوان؟ وكان يمكن بها حرف أو بناء. أفلا ترى كيف نقصت من يبث الحجارة وجعلت على ما هي عليه من اللين والرخاوة؟ هي من ناحية الطبع ومن تدبير الحكيم. وإن كانت هي يعني كروية بس مش قاعدة هيك، قاعدة على درجة 33 درجة هيك بالشكل. بل ومن تدبير الحكيم جل وعلا في خلقة الأرض أن مهب الشمال القطب الشمالي أرفع من مهب الجنوب. فلما جعل الله عز وجل كذلك إلا لينحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها، يعني الماء بتسقي الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض آخر ذلك إلى البحر، فكأنما يرفع أحد جانبي السطح ويخفض الآخر لينحدر الماء عنه. كذلك جعل مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب لهذه العلة، ولولا ذلك لبقي الماء متحيرا على وجه الأرض فكان يمنع الناس من أعمالها ويقطع الطرق والمسالك.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى آخر ما قاله الإمام الصادق في كتاب المفضل، ومن أراد الزيادة فعليه القراءة. بالواقع وقع البحث وراح تتفاجأ، وقع البحث في أفضلية الأرض على السماء، إنه هي الأرض نحن عليها مش بقية الأراضي، هي أفضل من كل السماوات أو أفضلية السماء على الأرض. قيل، والقول لقول نادر قليل، إن السماء أفضل كما في البحار جزء 57 صفحة 59 وما بعد. لا، لأن السماء معبد الملائكة وليس فيها بقعة عصي الله فيها، ولأنها أقرب إلى العرش. وأنا وإنت قلوبنا مفطورة إلى النظر إلى الأعلى، مش إلى الله، الله في كل مكان، مفطورة إلى النظر إلى العرش. عشانك ترفع راسك، ترفع دايك، قلبك بي بتوجه نحو الأعلى إلى العرش مش إلى الله. الله موجود في كل مكان. وليس فيها بقعة عصي الله فيها، ولأنها أقرب إلى العرش تلئتي. وورد ذكر السماء غالبا في القرآن مقدما على ذكر الأرض أربعة، والتقديم مشعر بالأفضلية. قيل، وهو الحق، الأرض أفضل لأن المولى جل وعلا وصف بقاعا من الأرض بالبركة، ما وصف شيء من السماء بالبركة، كما في جملة من الآيات، منها قول الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، بارك محل، وهدى للعالمين، سورة آل عمران الآية 96. قال تعالى في سورة القصص الآية 29 إلى الآية 30، فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما آتاه للنار نودي من شاطئ الوادي الأيمن، محل شيرنا، في البقعة المباركة بوادي طوى، عبر عنا بالبقعة المباركة، في البقعة المباركة من الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. في أي تلك في سورة الإسراء في أولها يقول المولى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أرض الشام،
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيضا كذلك وصف المولى جل وعلا أرض الشام بأي تاني ونحن ما عم نلتفت لك كثير، وهي في قوله تعالى سورة الأعراف الآية 137: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، عن بني إسرائيل، بدليل ما قبل، قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، لقوم فرعون عليكم السلام، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، آل فرعون أغرقناهم في اليم، وأورثنا القوم، يعني بني إسرائيل، وين أورثهم؟ أورثهم أرض فلسطين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، شو أورثناهم؟ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وصفها بالمبارك. أيضا المولى جل وعلا وصف جملة الأرض كلها بالبركة، كما في قوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها، رواسي الجبال من فوقها فوق الأرض، وبارك فيها، بارك في الأرض، ما في ولا أي على الإطلاق، وضعت البركة في السماء، مش معناته أنه والله هي أرض مش مباركة، بس كوصف قرآني موجود إلا للأرض. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذا الأمر الثاني، الدليل الثاني، الدليل الثالث، خلق الأنبياء منها، من الأرض مش من السماء. لما؟ لقول الله جل وعلا منها خلقناكم، عم يحكي عن كل بني البشر بما فيهم الأنبياء، منها خلقناكم، وحدي إلى دلتي. دليل الرابع، أودع أجساد الأنبياء في الأرض بقوله تعالى وفيها نعيدكم، الدليل الرابع. الدليل الخامس، أكرم نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعل له الأرض كلها مسجدا، ما كان بيسجد عليه، وطهورا للتيمم. ففي النبوي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، لما قال هيك في مقام المني أنه في شيء في فضل هو أعطى، يعني هذا الفضل أعطي للنبي ولم يعطى لبقية الأنبياء. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي أينما كان، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، رابع، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هي الأمر الخامس. بل وصفها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، طبعا منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هي الآية 55 من سورة طه. بل وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله بالأم، ما وصف السماء بالأم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله تمسحوا بالأرض، تمسح والتيمم، تمسحوا بالأرض فإنها أمكم وهي بكم برة، أمكم لأن الأصل، برة أي مشفقة عليكم كإشفاق الوالدة على أبنائها. خلقت الأرض والسماوات، خلقت في ستة أيام. طبعا الآيات هناك ثماني آيات في الكتاب ورد فيها ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، نكتفي بذكر آية واحدة، الآية الثالثة من سورة يونس. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بالواقع خاصة بهالعصر، عصر انحراف المفاهيم، بيطلع لك واحد بده شوه أو بده أشكل، المهم إنه أشكل على الإسلام، بيقول لك بستة أيام. طيب علميا إنه الأرض مرت بمراحل يعني من التغير على وجوه الأرض، وهذا مما استدعى أنه تمر هي عبر آلاف السنين حتى صارت بهالهيئة الممهدة والفراش التي يسكنها الإنسان. كيف القرآن بيقول أنه والله هي خلقت بستة، يعني بستة أيام، يعني أقل من أسبوع بيوم. بالواقع هذا المشكل غفل عنا لفظ اليوم ليس مقصودا في هذا المورد. اليوم هو معنى انتزاعي. شو معنى اليوم؟ شيء انت تنتزعه من حركة الارض حول الشمس. لما الله عم يخلق السماء والارض ما كانش في بعد لا ارض ولا شمس ولا سماء، فمن باب اولى انك ما فيك تنتزع شيء، لان اليوم بينتزع من حركة الارض حول الشمس. حول الخلق ما كانش في بعد لا سماء ولا ارض ولا شمس ولا شيء، كيف بك تنتزع؟ فاذا قطعا مش مقصود اليوم اليوم المتعارف. لفظ اليوم كما يطلق على بياض اليوم وكما يطلق على مجموع اليوم، يعني بياض اليوم والنهار، يطلق أيضا على المد من الزمن، وهذا ما قاله الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات. هدا من ناحية اللغة، نايم من ناحية العرف. أنت بتقول إنه كانت الناس في يوم بتسافر على الدواب، وهلا في هذا اليوم بيسافروا بالسيارات. مرادك هم باليوم 24 ساعة؟ ولا مرادك هنا باللفظ اليوم هو الحقب الزمني؟ مرادك هون الحقب الزمني. تليتي استعمل باللغة لفظ اليوم بمعنى الحقب الزمني مش من 24 ساعة. قال أمير المؤمنين: واعلم بأن الدهر يومين، يوم لك ويوم عليك. شو قصدي يقول 24 ساعة مرتين الدهر؟ 24 لك و 24 عليك. كذلك استعملت الدنيا كلها بيوم واحد، يعني كل عمر الدنيا هو يوم. ليه؟ لأنه مرحلة زمنية. بقول أمير المؤمنين: وإن اليوم عمل بلا حساب. اليوم يعني حال الدنيا، مش اليوم حال نطق القول من أمير المؤمنين، بدليل ما قاله وغدا حساب. غدا يعني مش تاني يوم، غدا يعني يوم القيامة. في قبال إذا كان الغد يوم القيامة فبصير اليوم هو الدنيا، فعبر عن كل الدنيا بلفظ اليوم، هي المرحلة الزمنية وحدي. قال: وإن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. طبعا بيوقف الإنسان المراد بستة أيام ستة مراحل. كمان هالمراحل شو ماهيتها، شو التفاصيل اللي فيها، شو اللي تم، ما حدا في يعرف شيء. اما انه بيجي شيء اثر نقلي عن المعصومين، او انه العلم يصل الى مستوى اخر من هذا المستوى الذي وصل اليه حتى يكشف لنا عن هالمراحل الست التي مرت فيها تكون السماء والارض. إلا أن المولى جل وعلا دائما على دردن، وفي الكتاب بيوجد بالكتاب دائما لما بده يحكي عن مفهوم بيحكي عنه طارة بالإجمال برجع بفصله، بس غالبا ما بيكون التفصيل بمورد. ستة أيام فصلة كيف؟ وشوف عداش أعطى الأرض منا، أعطى الأرض أربعة أيام ويومين للسماء. في قوله تعالى في سورة فصلت بيقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، هو 6 أيام، سواء للسائلين إلى أن يقول فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين. إذا بتجمعهم بصورة 8 أيام، 8 أيام، 4 للأقوات، 2 للأرض و2 للسماء، على خلال بقية الآيات اللي بتقول إنه هي 6 أيام. من هنا حمل المفسرون لفظ فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين نفس 2 يومي الدنيا، ما قالش بالسابق بالذي خلق الأرض في 2 يومين، هو عم يخلق الأرض في 2 يومين كمان، خلق 7 سماوات في 2 يومين بنفس 2 يومين هني. فكان من 6 أيام 2 يومين لخلق الأرض والسماء، و4 مراحل 4 أيام لتقدير الأقوات في الأرض. وهذا أيضا مما يكشف على أهمية الأرض بالنسبة إلى المطلب. بل فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينهن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. أجمع ما قيل في الأرض هو خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى الشريف الرضي لما ذكر تحت النص، هي خطبة رقم 179، بيقول تجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة، أو ردا جعل جزء من النهج التعبير. هي بالخطبة 179 بيوصل بيقول وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال وأرساها على غير قرار وأقامها بغير قوائم ورفعها بغير دعائم وحصنها من الأود والإعوجاج ومنعها من التهافت والانفراج، أرسى أوتادها الجبال وضرب أسدادها واستفاض عيونها وخد أوديتها فلم يهن من الهوان الضعف، فلم يهن ما بناه ولا ضعف ما قواه، هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته، وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته، والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزته، لا يعجزه شيء منها طلبه ولا يمتنع عليه فيغلبه، ولا يفوته السريع منها فيسبقه، ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه، خضعت الأشياء له وذلت مستكينة لعظمته، لا تستطيع الهرب من سلطانه إلى غيره، فتمتنع من نفعه وضره، ولا كفء له فيكافئه، ولا نظير له فيساويه، هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها، وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها أي بعد خلقها بأعجب من إنشائها واختراعها. وكيف لو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلدة أممها، متبلد الأمم أي فاقد العقل، وأكياسها أي اللي عندهم العقل يعني الإنسان، بيقول وكيف لو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسنافها وأجناسها ومتبلدة أممها وأكياسها على إحداث بعوضة، مش على إحداث دنيا، على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها ولا تحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت وعجزت قواها وتناهت ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة مقرة بالعجز عن إنشائها، مذعنة بالضعف عن إفنائها، وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها، كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات، فلا شيء إلا الله الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، وبغير امتناع منها كان فناؤها، ولو قدرت الدنيا على الامتناع لدام بقاؤها. لم يتكاءده صنع شيء منها إذ صنعه، ولم يؤوده منها خلق ما خلقه وبرأه، ولم يكونها، وهذه برسمنا نحن لتشديد سلطان، ما خلق الأرض ما عليها حتى يزيد في سلطانه، ولم يكونها لتشديد سلطان ولا لخوف من زوال ونقصان، ولا للاستعانة بها على ند مكافر، ولا للاحتراز بها من ضد مثاور، ولا للازدياد بها في ملكه، ولا لمكاثرة شريك في شركه، ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها، ثم هو يفنيها بعد تكوينها لا لسأم، مش إنه والله مل، لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرها، ولا لراحة واصلة إليه، ولا لثقل شيء منها عليه، لم يمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها، ولكنه سبحانه دبرها بلطفه وأمسكها بأمره وأتقنها بقدرته، ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها، ولا استعانة بشيء منها عليها، ولا الانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس، ولا من حال جهل وعمى إلى حال علم والتماس، ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة، ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة. هذا أجمع ما قيل في الأرض، هي الخطبة عن أمير المؤمنين اللي رقم 179. بعدما تبين أهمية الأرض فضلا على السماء، أيضا تقدم أن بعض بقاع، وإن كانت كلها مباركة، ولكن بعض بقاع الأرض أكثر بركة من بعض، منها الأرض حول المسجد الأقصى بوركت، ذكر بركتها في القرآن مرتين، منها الكعبة، مكان الكعبة بالضبط ذكرت في الآية المتقدمة في سورة آل عمران، قال مباركا وهدى للعالمين. طبعا البركة بالإضافة إلى معنى النفع كمان بدل على امتياز لإله على بقية بقاع الأرض، هذا ما هو مذكور في الكتاب. أما ما هو المذكور في الأخبار أن كربلاء هي أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، حتى الأرض التي عليها الكعبة. اللهم صل على محمد. بتلاحظ في الأخبار خبر موجود بالجزء 28 من البحار صفحة 59، طبعا أنا بذكر من البحار فيل وحدي جيبه من مصدره، بس لأنه البحار فيك عندك تسنيول، عن الإمام زين العابدين بيحكي انه النبي شو قال، من جملة ما قال بيقول وان جبرائيل عم يقول للنبي وان صبتك هذا، واومأ بيده الى الحسين، مقتولا في عصابة من ذريتك واهل بيتك واخيار من امتك بضفة الفرات بارض تدعى كربلاء، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك في اليوم الذي لا ينقضي. أنت بيكثر الكرب على الأعداء؟ قال له في يوم القيامة، في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى حسرته. محل الشهد هنا بل وهي أطهر بقاع الأرض وأعظمها حرمة وإنها لمن بطحاء الجنة. ذكر بها النص ثلاث أشياء. الشيء الأول أنه هي أطهر البقاع، الشيء الثاني هي أكثر البقاع حرمة، الشيء الثالث هي بنفسها جزء من الجنة. وهذا مش موجود حتى لأرض مكة، حتى لأرض الكعبة بتضل هون بعد العدم تعدم، بس أرض كربلاء بنفسها بتصير جزء من الجنة. هالأمور الثلاثة بتلاحظ في الأخبار، أخبار كثيرة، من جملتها هذا الخبر أورده المجلسي في البحار جزء 98 صفحة 106 عن الإمام الصادق عليه السلام، بيقول إن أرض الكعبة قالت من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري. يأتيني الناس من كل فج عميق، هذا واحد، وجعلت حرم الله وأمنه، هذا الأمر الثالث. فأوحى الله إليها أن كفي وقري. عدي، ما فضل ما فضلت به؟ أداش فضلك فيما أعطيت أرض كربلاء من الفضل إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني نقطة مي على راس إبرة بعد ما تغرزها بالبحر داش بيطلع؟ هي هالنقطة بالنسبة للبحر هو فضل مكة على كربلاء بهالضبط. ونسبة فضل مكة على كربلاء بهالنسبة. تتمة الخبر، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت فقري واستقري.
اللهم صل على محمد.
في خبر ثاني عن الإمام الباقر عليه السلام، بل خلق الله تبارك وتعالى أرض كربلاء قبل أن يخلق الكعبة 24,000 عام وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال كذلك، شوفون، حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة. إن هي نفسها بتطلع بتصير جزء من الجنة، بس مش جزء من الجنان الدنيا، من أفضل بقاع الجنة. ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله، حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة وأفضل منزل ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجنة. هذا الخبر الثاني. خبر الثالث عن الإمام زين العابدين، بيقول اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما 24,000 عام، وأنه إذا زلزل الله تعالى الأرض يوم القيامة وسيرها، وسير يعني أزيل للأرض، رفعت كربلاء كما هي بتربتها نورانية صافية فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة. تربي بما هي قبل يوم القيامة، عشان هيك استفاد كل الفقهاء أن الدفن في كربلاء مش بس أنه والله بيرفع حساب القبر، بيرفع حساب يوم القيامة، وفي هذا فضل على أرض الغري. في أرض الغري، يعني الدفن بجوار أمير المؤمنين بيرفع حساب القبر بس ما بيرفع حساب يوم القيامة. أما الأرض بكربلاء بنص على أنه بيرفع الحساب حتى في يوم القيامة اعتمادا على هذا الخبر. بيقول إن إذا زلزل الله تعالى الأرض وسيرها رفعت كربلاء كما هي بتربتها نورانية صافية فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة. أيضا من جملة الأخبار بتلاحظ الإمام الهادي له قصة مشهورة. مرة كان علي طلب من أصحابه أنه يبعثوا حدا يروح للحائر يدعى له عند الإمام الحسين للإمام المعصوم. خبر أورده العلامة المجلسي بالبحار جزء 98 صفحة 113. بيقول عن أبي هاشم الجعفري: دخلت أنا ومحمد بن حمزة عليه على الإمام الهادي نعوده وهو عليل، فقال لنا: وجهوا قوما إلى الحير الحائر الحسيني، وجهوا قوما إلى الحير من مالي. فلما خرجنا من عنده قال لي محمد بن حمزة: المشير، يعني الإمام الهادي، يوجهنا إلى الحير وهو بمنزلة من في الحير، ما هو معصوم والإمام الحسين معصوم. فعدت إليه فأخبرت، رجع الإمام الهادي قال له، فقال: ليس هو هكذا، إن لله مواضع يحب أن يعبد فيها، وحائر الحسين من تلك المواضع. اللهم صل على الخبر الأخير الوارد. طبعا أنا نقيت يعني من الطوائف، من كل طائف خبر. الطائفة الأخيرة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: خرج أمير المؤمنين عليه السلام يسير بالناس حتى إذا كان من كربلاء على مسيرة ميل أو ميلين فتقدم بين أيدينا حتى إذا صار، يعني سبقنا، حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال: قبض فيها 200 نبي لكربلاء، ومئتا وصي، ومئتا صبت شهيد، فطاف بها على بغلته خارجا رجليه من الركاب، وأنشأ يقول: مناخ ركاب ومصارع شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم، لا قبل بيوصل لرتبة ولا بعد إلى يوم القيامة بيوصل إلى رتبة شهداء النهضة الحسينية. لذلك بقول السيد هادي كشف الغطاء في منظومته المقبول الحسيني، بقول: وفضلها فضل كربلاء كالشمس ليس يجحد، كيف وفي الدرة قال السيد. سيد بحر العلوم له الدرة النجفية، كل شيء بالفقه أورده على نحو الإرجوزي وبيعرفوها الإخوان. بيقول: وفي الدرة، هي الدرة النجفية، قال السيد: ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة، إنه كربلاء أعلى، وفضلها كالشمس ليس يجحد كيف وفي الدرة قال السيد، ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة، لم تخلق الكعبة لولا كربلاء، وكربلاء نالت بمن فيها العلا، أي الجنة. طبعا لفظ كربلاء اختلف وجه التسمية بالواقع. الأقوال الثلاث: القول الأول أنه هي يعني أطلقت من كرب وبلاء، هذا القول وإن كان بيأنس لإله الواحد وخاص الشيء، بس ما هي اسمها كربلاء قبل الطف، كان اسمها كربلاء قبل الطف. إذا كانت هي اسمع من هالاشتقاق كرب وبلاء لما حل على الإمام الحسين لازم تكون موجود لها الاسم، لازم يكون الاسم موجود بعد الطف بعد واقعة النهضة مش قبل. اثنين، القول الثاني انه هي كربلاء هي اسم قديم، انه من زمان قبل اللغة العربية اسمها كربلاء وكان فيها مدفن، وهذا ما يؤيده قول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. النواويس أنه في قبور كانوا يدفنوها غير المسلمين سابقا صحيح، بس ما بيقول أنه أصلا من شو جاي. أحد المؤرخين اللي هو القلتيلي بيقول كربلاء هي محرفة عن كور بابل. الكور هي الناحية، بابل هي اللي كانت تطلق على الحلة. بالأخير بعد يعني على اللفظ والحذف وهيك صارت كربلاء. الصحيح، وهذه مرة أنا عملت خطبة إذا بدكم جبت المصادر، كربلاء صح منذ القديم سميت كربلاء، بس هي بأساس اشتقاقه اسمه كربلاء. بالا هو الأعلى وهو الله، كار هو العمل، عمل الله، والشيء الذي عمله الله جل وعلا هو هذه النهضة الحسينية التي تجسدت بإرادة وفعل الإمام الحسين وأصحابه صلوات الله وسلامه. كربلاء باعتبار أنه إلها الفضل، شو يعني حدودها؟ بالواقع الأخبار متعددة حول حدود كربلاء المبارك، عم نحكي عن المبارك. في الخبر عن أبي عبد الله قال: حريم قبر الحسين 5 فراسخ من 4 جوانب، يعني من كل جانب تيقت 5 فراسخ. فرسخ يعني بتلاحظ هلا بالقصر الواحد لما بده قصر ليش بيسافر 8 فراسخ، 4 بالروحة و4 بالمشوي. كيف الثمان فراسخ بالاتفاق هني 44 كيلومتر، يعني بيصير الفرسخ 4.5 كيلومتر. لما الامام صلوات الله وسلامه عليه بيقول حريم قبر الحسين 5 فراسخ، 5 × 4 = 20 و5 ½، يعني من كل جهة 22.5 كيلومتر. هلا ببلش لك الوسويسي، قال شو ما بيقبلش التربي إلا تكون من حد القبر، لش انت فيك توصل للقبر وتنكش لش تجيب منه تربي؟ بلك يا خير ما الصحن، لش انت فيك توصل على الصحن وتنكش بالصحن؟ ما الأماكن اللي عم تتخذ منها التربي هي ضمن هالبقعة لمحد المبارك طبعا المحددة ب5 فراسخ من كل شيء. في هذا خبر. خبر آخر عن أبي عبد الله بيقول حرم الحسين فرسخ في فرسخ، وهذه من التعبير فرسخ في فرسخ إنه يعني من كل جانب فرسخ، إنه فرسخ من كل جانب بيكون أقل من التحديد الأول. في خبر ثالث كذلك عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام بيقول التربة في قبر الحسين بن علي على 10 أميال. على 10 أميال الفرسخ 3 أميال، إذا الفرسخ 4.5 بصير الميل 1.5 كيلومتر. بيقول قبر الحسين على 10 أميال، عد 10 أميال من كل جانب. خبر آخر إن حرم الحسين الذي اشتراه 4 أميال × 4 أميال، أقل من قصة الفرسخ. كذلك خبر آخر عن الإمام الصادق: طين قبر الحسين فيه شفاء وإن أخذ على رأس 1.5 كيلومتر من كل جانب. أيضا خبر آخر عن الإمام الصادق: يؤخذ طين قبر الحسين من عند القبر على 70 ذراعا. 70 ذراع هو كل ميل 4000 ذراع، الذراع بالمسيحة غير الذراع بقصة العبادات. الذراع بالعبادات هو العظمي، هذا الذراع، بس الذراع بالمسيحة هو من رأس الأصابع إلى المرفق. بالضبط إذا بتقيسها بأصابعك 24 إصبع، كل واحد من مرفقه إلى رأس أصابعه بيجي 24 إصبع. بيقول الخبر يؤخذ طين قبر الحسين من عند القبر على 70 ذراعا. أيضا في خبر آخر، خبر إسحاق بن عمار، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لموضع قبر الحسين حرمة معروفة، من عرفها واستجار بها أجير. قلت فصفها لي. قال امسح من موضع قبره اليوم 25 ذراعا من ناحية رجلي و25 ذراعا من ناحية رأسه. أيضا بتلاحظ في خبر آخر عن الإمام الصادق بقبر الحسين 20 ذراعا مكسرا. بالواقع هذا التفاوت في الأخبار مش معناته أنه هي الأخبار متعارضة، لازم نحن نرد غالبا ونخلي طائف. بإجماع الفقهاء حملوا هالأخبار المتعددة على عدم التعارض، لأنه ما في شيء عم يكذب شيء. ليه؟ لأنه وإن كانت البقعة كلها مباركة فيها حرمة، لكن ممكن يكون أجزاء منها أكثر بركة من بقية الأجزاء. بصير مثلا أنه والله من عند القبر على 70 ذراعا أكثر بركة من أن يكون على قدر ميل، والميل الأول من ناحية القبر أكثر فضلا وبركة إذا كان بالنسبة إلى بقية الأميال الباقي في 5 فراسخ أو في فرسخ واحد. لذا نقل العلامة المجلسي في بحارس جزء 98 صفحة 112 بعد ما نقل هالأخبار، نقل عن الشيخ الطوسي قال رحمه الله في المصباح، مصباح الشيخ: الوجه في هذه الأخبار ترتب هذه المواضع في الفضل، فالأقصى فضلا 5 فراسخ، وأدناه من المشهد فرسخ، وأشرف الفرسخ 25 ذراعا، وأشرف 25 ذراعا 20 ذراعا الأول، وأشرف 20 ما شرف به الجدث، ما حاوط حينئذ الجثمان أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا نحن ما زلنا بصدد ترجمة يعني شخصية أبي عبد الله الحسين بعدما ذكرنا أشياء عن أحواله، وذكرنا شيء من أقواله كان لازم نذكر أصحابه، وقلنا أنه البحث كله في ترجمة أصحابه واحدة في واحد. أحبابت قبل الانتقال إلى ترجمة أصحابه أنه لابد أن نذكر مدفنه ومشهده وما يتعلق حينئذ في مدفنه. لذا كان الكلام حينئذ حول فضل كربلاء على بقية بقاع الأرض. هذا من جهة. من جهة تانية أود الإشارة أنه يعني جزيتم ألف خير على تحمل أي مشقة لحضور هذا المجلس، بيبا أنه مسيعة يعني المغرب عم يقدم شوي، فنحن كمان من نقدم تبعا للمغرب. هو بشكل عام يعني الجلسة تبتدئ بعد 1:30 تقريبا من بعد غروب الشمس. هلا عم تغرب الشمس على 6:30 يعني 7:30، فبتكون على 9 هي بداية، وكل ما عم تقرب شوي نحن عم نقرب. هذا هو السبب في تقديم حينئذ صار. شيء التالت انه احد الاخوان طلب انه اذكر خطبة مفصلة عن الحد المائز بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. يعني إذا الواحد أخذ بالأسباب اللي الله وضعها في الأسباب الطبيعية، هل بيتنافى مع التوكل أو أنه لا هو امتداد للتوكل؟ طبعا نحن باعتبار أنه عم يعني داخلين بقصة التراجم، ممكن ما فيناش هلأ، بس إن شاء الله بأقرب فرصة نعمل يعني مفرق ونحكي عن التوكل والأخذ بالأسباب. ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه،
وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم وإلا على بغض أعدائهم والتبري منهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا شفاعة، أن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.